يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثها المستمع نون ميم عين، أخونا له عدد من الأسئلة حول فريضة الحج. في أول أسئلته يقول بأنه رجل من سكان مكة المكرمة، أريد الحج بأسرتي وفيهم ضعفاء من النساء والأطفال، هل يجوز تأخير طواف وسعي الحج إلى ما بعد أيام التشريق حيث إن ذلك يشق عليهم في الزحام؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب نعم، يجوز تأخيره عن أيام التشريق لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول إذا توكل الرجل لأكثر من واحد في الرمي فهل يجوز الرمي عن نفسه وعنهم في مقام واحد بحيث يرمي الجمرة الصغرى عن الجميع في مقام واحد ثم يذهب إلى الوسطى فيرمي عنه وعن موكليه وهكذا، أم لا بد أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يعود فيرمي عن أحدهم الجمرات الثلاث ثم يعود إلى الصغرى فيرمي عن الآخر وهكذا، وهل يذكر اسم الموكل عند الرمي أم تكفي النية؟
الجواب إذا توكل الشخص في الرمي عمن تصح الوكالة عنه فإنه يرمي عن نفسه أولا الجمار الثلاث، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرجع إلى الجمرة الصغرى ويرمي عن موكليه على حسب ترتيبهم في نفسه، يرمي عن الأول ثم يرمي عن الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هذا في الجمرة الصغرى، ويأتي الجمرة الوسطى ويرمي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، ويأتي الجمرة الكبرى ويرمي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث، وتكفي النية في القلب ولا حاجة إلى النطق وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم شيء إذا غطى أحدهم رأسه وهو محرم أم لا، وهل حجهم يجزئ عن الفريضة؟
الجواب هؤلاء عمدهم كالخطأ في هذه المسألة، ليس عليهم شيء في ذلك وبالله التوفيق.
سأل الله إليكم، هل يجزئ الحج عن الفريضة بالنسبة لهم؟
الجواب لا يجزئ، لا بد من البلوغ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه قلم التكليف، فهو لم يكلف بالحج أصلا، فإذا بلغ حينئذ وكان مستطيعا فإنه يجب عليه الحج لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمع يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تشرع في الحج ثم تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر؟
الجواب إذا أرادت المرأة العمرة أو أرادت الحج ومرت على الميقات وهي حائض فإن الحيض لا يمنع من الإحرام بل تحرم، وإذا جاءت مكة فإنها تبقى في المنزل الذي تنزل فيه، وإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وبعد ذلك تأتي وتؤدي العمرة إذا كانت محرمة بعمرة تؤديها، أما إذا كانت محرمة بحج فإن كانت متمتعة فكما سبق، وإذا أراد الناس أن يخرجوا إلى إلى أداء الحج في اليوم الثامن وهي لم تطهر من الحيض فإنها تحرم بالحج مع العمرة وبذلك تكون قارنة، أو تحرم من الميقات مفردة أو تحرم قارنة وتعمل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف ولا تسعى بعد النزول من عرفات إلا بعد الطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف طوافا واحدا عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، وطوافا واحدا يكون عن الحج إذا كانت مفردة، وسعيا واحدا عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، فإن كانت مفردة فإنه يكفيها، وإذا كانت لم تقصر فإنها تقصر من شعرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة صاد حاء واو، تقول لي: أخ أصغر مني أمنني ب50 ريال سعودي وأخبرني أنه وجدها في الطريق، وفي مرة أخرى أتى ليأخذها فرفضت أن أعطيه إياها لأنه قد سبق له أن وقع في السرقة، وقد هددته بوالده لخوفه منه، وأخاف أن أتصدق بها لخوفه من أبي، وإذا أعطيته أخاف ألا يتصدق بها، فهل أنا آثمة لاحتفاظي بها وماذا أعمل بها الآن؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من جهة أنه وجدها في الطريق فهذه غير معلومة الجهة، وإذا كنت تخافين في إعطائها أنه لا يضعها في موضعها الشرعي فأنت تتصدقين بها على نية صاحبها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نحن نفتح المذياع ونحن نتناول الطعام وهو يقرأ القرآن، وهناك من يتكلم ولا يسمع ولا يبالي، بعض الأحيان نتشارك في الكلام وهناك واحد منا يستمع لهذه التلاوة، هل نحن آثمون أم الذي يفتح القرآن هو الآثم؟
الجواب: الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فإذا فتحتم المذياع على القرآن فاستمعوا له وإلا فأغلقوه، لأنه لا فائدة حينئذ لكم ما دمتم تشتغلون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنكم قد تشتغلون في أمور محرمة وتكونون قد أعرضتم عن سماع القرآن وسماعه مشروع، فحينئذ من الآداب العامة أنكم إما أن تستمعوا وإما أن تغلقوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل القرار في البيت مختص بالفتيات دون المتزوجات؟ وهل إذا خرجنا أعني الفتيات يكون مخالفة لمن كنا يسمين بذات الخدر؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز بين من لم تتزوج وبين المتزوجة، فعلى المرأة أن تستقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذن ولي أمرها، إذا كانت متزوجة تخرج بإذن زوجها، وإذا كانت غير متزوجة فإنها تخرج بإذن ولي أمرها، ومما يحسن التنبيه عليه أنها لا تخرج منفردة، لأن بعض النساء قد تخرج إلى السوق وتجلس ساعة ساعتين 3 ساعات تكون منفردة، وقد يحصل ما لا يحمد عقباه، فعلى المرأة تقوى الله جل وعلا في نفسها لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: في قريتنا تفاوت في الأذان، هم يؤذنون لصلاة المغرب 6:00 ولصلاة العشاء يؤذن بعضهم 6:30، في أحد المساجد يؤذن 7:00 ونحن نصلي على 7:00، هل إذا صلينا 6:30 تكون صلاتنا صحيحة؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالعبرة بالدخول هو غروب الشمس، فإذا تحقق غروبها فقد دخل الوقت، أما الأذان فإنه وسيلة من وسائل إعلام الناس، فالعبرة بغروب الشمس، إذا كان أذان المؤذن قبل الغروب فليس بمعتبر، وإذا كان بعد تحقق الغروب أو بعد الغروب فإن هذا معتبر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها المستمع خاء عين من اليمن شبوة، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، يقول في هذه الحلقة: في أثناء الصلاة وإذا كان بجانبك أطفال، هل تقدم أو تؤخر بيدك هذا الطفل بسبب استواء الأقدام؟ وما رأيكم بالذي يهرب بقدميه عن المصلي الذي بجواره؟
الجواب: لا شك أن استواء الصفوف والمحاذاة بين الأمور بين المناكب والأكعب أن هذا من الأمور المطلوبة من المأمومين، والأطفال الذين يكونون في الصف تارة لم يبلغوا التمييز، فهؤلاء لا ينبغي دخولهم في الصف لأنهم لا تمييز عندهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا يخرج من الصف. أما إذا كان الولد إلا إذا كان والده يخاف عليه فإنه لا يأتي به أصلا، لا يأتي به أصلا. لكن لو فرضنا أن شخصا مسافر ومع ولد لا بد من اقترانه، فوجوده في هذا المكان لا شيء فيه للضرورة. وأما إذا كان بعد التمييز فإنه يبقى في الصف، وذلك لأن صلاته صحيحة من جهة إذا كان قد تطهر وكان ثيابه أيضا طاهرة، وفيه ترغيب له في الإتيان إلى المسجد وفي الصلاة مع الجماعة، لأن هذا وسيلة من الوسائل التي تعمل من أجل أنه إذا جرى عليه قلم التكليف يكون قد ألف المسجد وقد ألف صلاة الجماعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين عندما يقرأ الإمام ويذكر بعض الآيات عندما يخشعون يقولون سبحان الله، أو عندما يذكر الإمام أحد الأنبياء يصلون عليه بصوت مرتفع، فهل هذا جائز في الصلاة؟
الجواب: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن إذا أراد أن يقول ذلك فإنه يقوله بقدر ما يسمع نفسه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: الذي يرتكب معاصي من كبائر الذنوب وهو مصلي، هل صلاته مقبولة؟ وإذا نوى على ارتكاب المعصية ولم يرتكبها بسبب خوف الناس وليس بسبب خوفه من الله جل وعلا، هل عليه ذنب إذا نوى ولم يفعل؟
الجواب: أما بالنظر إلى الصلاة فإذا صلى صلاة توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها فإن صلاته تكون صحيحة. وأما المعاصي كبائر الذنوب التي يعملها فكما أن صلاته تكتب عليه في سجل الحسنات، فكذلك سيئاته هذه تكتب في سجل سيئاته. وإذا أراد الإنسان أن يعمل معصية ولكنه عجز عنها وتركها للعجز عنها فإنه يعاقب بناء على قصده. أما إذا تركها لوجه الله قبل القدرة عليها أو بعد القدرة عليها أو عقد قلبه على ترك المعاصي عموما فإنه يؤجر على الترك في هذه الأحوال الثلاثة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة نورة عين واو، مستمعة دائما للبرنامج من الرياض، تقول: إذا توضأت ونسيت التسمية قبل الوضوء ولم أتذكر إلا بعد أن شرعت في الصلاة، هل يلزمني قطع الصلاة وإعادة الوضوء أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: التسمية واجبة مع الذكر، ما إذا نسيها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. وبالنسبة لهذه الصورة التي سألت عنها المرأة فإنها نسيتها ولم تذكرها إلا في أثناء الصلاة، فوضوءها صحيح. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يستشهد بالآيات القرآنية على سبيل المزاح، وإذا نصح لم يستجب لذلك، فما حكم فعله هذا علما بأننا نعلم أن هذا لا يجوز؟
الجواب: هذا يختلف، لأن الشخص عندما يفعل ذلك ابتداء ويعدل عنه ويتوب إلى الله، أما إذا استمر بعد نصحه فهذا أعظم جرما من الأول، ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول ما حكم قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، والإنسان نائم على جنبه الأيمن، وهل لا بد أن يكون جالسا حتى يقرأ المعوذات والإخلاص وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة مع الأذكار، أفيدونا مأجورا؟
الجواب، الأمر في ذلك واسع، إن قرأها وهو جالس أو قرأها وهو نائم على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول من المعلوم أن الذكر الذي يقال بعد صلاة الفجر فيه قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، هل أكتفي بقراءتها ثم أقرأ بعدها أذكار الصباح، أم لا بد أن أعيد قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي في أذكار الصباح والمساء في أذكار الصباح وقد قرأتها بعد الفجر؟
الجواب، يقرأ الشخص آية الكرسي مرة واحدة بعد الفجر، ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، وقراءته بهذا العدد وفي هذا المحل هذا تابع لصلاة الفجر. أما بالنظر إلى قراءتها في الأذكار فهذا تابع لورد الإنسان في نهاره، فإنه يقرأها، فقراءتها الأولى تطبيق لسنة، وقراءتها في المرة الثانية تطبيق لسنة أخرى، وبالله التوفيق.
الله أكبر. أحسن الله إليكم، تقول أنا حريصة على أن يؤدي أبنائي الصلاة في المسجد جماعة في وقتها، ولكن في صلاة الفجر أجد مشقة في إيقاظهم، وقد لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، ووالدهم يستطيع أن يوقظهم، فهل علي في هذه الحالة شيء، وما الحل تجاه ما ذكرت، وهل تبرأ ذمتي؟ أحسن الله إليكم.
إذا كانوا بالغين فإنكم توقظونهم، لكن في بعض الأولاد يكون نومه ثقيلا للغاية، وعلى هذا الأساس فعلى كل واحد من الوالدين أن يحرص على أن يؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين، وإن لم يتمكنوا من ذلك فإنهم يصلونها قبل خروج وقتها، لكن عليهم أن يحرصوا على تعويدهم على الصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من جدة، المستمع عبد الله بن أحمد، يقول بينما رجل يصلي فأوشكت صلاته على الانتهاء، شك في شيء من صلاته هل فعله أم لم يفعله، فعزم على سجود السهو، ولما اقترب من التسليمتين نسي سجود السهو أيضا، فماذا عليه الآن؟
الجواب، إذا كان قد شك في أنه صلى 3، هل صلى 3 أو 4، فالأصل أنها 3، وبناء على ذلك فإن سجود السهو لا يجبر، لأن سجود السهو لا يجبر شرطا، ولا يجبر ركنا، ولا يجبر ركعة من ركعات الصلاة، إنما سجود السهو يجبر واجب مثلا، أو إذا زاد الإنسان في صلاته أو نقص، لكن نقص مثلا صلى الظهر 3 وسلم ناسيا، أو سهى وصلى 5، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فحينئذ صلاته في هذه الحالة لا تكون صحيحة، فعليه إعادتها، هذا بالنظر لما إذا كان نسيانه لترك ركعة، وكذلك إذا كان نسيانه لترك ركن من أركان الصلاة، قد مثلا يشك في الركوع فقط، أو يشك في السجود فقط مثلا، فحينئذ هذا سجود السهو لا يجبر ذلك، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن الأصل هو النقص وليس الأصل هو الزيادة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول في صلاة التراويح، أما شخص المصلين وبينما هو في الركعة 16 حيث أنهم يصلون 23 ركعة شك الإمام في نفسه هل انتقض الوضوء أم لا، وذلك قرب التسليمتين، فأكمل الصلاة ولم يأبه لها، فماذا عليه حيث أنه إمام؟
الجواب بالنظر لصلاة المأمومين صلاتهم صحيحة، وهو إذا كان متيقنا للحدث فإن هذه الصلاة التي صلاها ليست بصحيحة، وإذا كان متعمدا مع تحققه لنقض الوضوء فهذا لا يجوز منه، فعليه أن يتقي الله ويتجنب هذه الأمور. أما إذا كان مجرد وساوس أو هذا فهذه لا عبرة بها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن الأدلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون موسوسا أن هذا قد يعرض له في طهارته ويعرض له في صلاة الفرض، وإذا تطور يعرض له في صلاة النفل ويعرض له في صيامه ويعرض له في زكاته وفي عمرته وفي حجه، يعني تتوسع مداخل الشيطان على الإنسان. هذا مما يدل على أن هذا من الوساوس. أما إذا كان متيقنا فإن الأمر كما ذكرته سابقا، وأما إذا كان شاكا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول في صلاة من الصلوات توضأ شخص ثم ذهب ليصلي فنزلت معه من أسنانه قطرات من الدم، ماذا عليه حيث إنه نزل عليه قبل الوضوء دم فغسله جيدا وبعد الوضوء نزلت القطرات المذكورة؟
الجواب السائل يقول نزل منه قطرات وهذا يدل على كثرته فيكون ناقضا للوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء ويصلي صلاة، يعيد الصلاة. إذا كان قد صلى صلاة وهو قد خرج منه قطرات من أسنانه من الدم فهذا ناقض للوضوء وصلاته ليست بصحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كان ستر العورة من السرة إلى الركبة واجبا، فهل يجوز للإنسان الكشف عن عورته في حال عدم وجود أي شخص؟
الجواب الإنسان معه قرينه من الجن ومعه الرقيب من الملائكة وهم الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ومعه الجن أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يرونكم من حيث لا ترونه، فعلى الإنسان أن يستر نفسه سواء كان أمام الناس أو كان بمفرده، إلا إذا اقتضت حاجة لكشف عورته، كما إذا كان يريد قضاء الحاجة في الحمام مثلا أو في البر أو مع زوجته أو ما إلى ذلك. أما ما عدا ذلك فإنه يستر نفسه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول نرجو من فضيلتكم إسداء نصيحة لمن يتهاون في سد الفراغ في الصلاة وتسوية الصفوف.
الجواب من المعلوم أن سد الفراغ واجب، سواء سد الفراغ من جهة أن الذي عن يمين الإمام يقرب، والذي يقرب للروضة، والذي عن يساره أيضا يقرب للروضة، أو يوجد شخص مثلا يسد هذا الفراغ. ولهذا لا يجوز بقاء فرج في الصفوف، وعلى الإمام إذا كبر إذا أراد أن يكبر فإنه يأمر الناس بالاستواء بالصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ويأمرهم أيضا بسد الفرج وعدم وجود خلل في الصفوف وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم ميم ألف من الرياض تقول عندي طفل رضيع عمره بضعة أشهر، ننوي الحج هذا العام بإذن الله تعالى، هل يجوز أن يطوف زوجي وأن أنتظره أنا ثم يأخذ الولد وأطوف أنا بعده، وكذلك السعي، حيث إن الطواف والسعي به زحام قد يعرض حياة الطفل للخطر، وكذلك يمكن لي أن أوكله في رمي الجمرات حتى أجلس أنا بابني، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب لا مانع من أن يطوف الزوج بمفرده ثم يمسك الولد وتطوفين أنت، وأما بالنظر للرمي فإن تعذر عدم وجود، إذا تعذر وجود أحد يمسك الطفل وتذهبين أنت والزوج وأنت قادرة على الرمي فإنك تقومين بالرمي عن نفسك وزوجك يرمي عن نفسه. أما إذا لم يوجد أحد من أجل مسك الطفل فلا مانع من أن توكليه ويقوم بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنك ثانيا. لكن كما سبق بيانه في الإجابة في حلقات ماضية أن الموكل يرمي عن نفسه ثم يرمي أن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله، هذا في جمرة العقبة. أما بالنظر للجمار الثلاث ليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل، فإنه يرمي عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم بعد ذلك يأتي للصغرى ويرمي عن موكله الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: الحمد لله أنا أكثر من قراءة القرآن لكن لا أستطيع أن أحفظ منه شيئا سوى شيء قليل، هل حفظه واجب وما عقوبة من يقرأه ولا يحفظه يوم القيامة؟
الجواب: لا مانع من قراءة القرآن من المصحف لمن لا يستطيع أن يقرأه عن ظهر قلب، وكذلك لا مانع من قراءته من المصحف لمن يحفظه عن ظهر قلب. وإذا كان الشخص متقنا لحفظه عن ظهر قلب فإنه يقرأه من غير المصحف. ومسألة كون الإنسان يجب عليه أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فهذا ليس بواجب على الشخص، ليس بواجب على الشخص أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وهذا بخلاف الكتب المتقدمة لأنه وكل حفظها إليهم بقوله تعالى: بما استحفظوا عليه، فحينئذ هم مستحفظون عليها ووكل حفظها إليهم. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: هل قراءة كتب السيرة والسلف الصالح يجزى المرء عليها أم أن علينا قراءة القرآن وكتب التفسير والسنة أكثر؟
الجواب: يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ ما يساعده على فهم القرآن من جهة لغته، ومن جهة أيضا سبب النزول، ومن جهة الناسخ والمنسوخ، من جهة مشكل القرآن، من جهة أحكام القرآن، وكذلك من ناحية ما يدل عليه من الآداب العامة. ويقرأ أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ ما يساعده على فهمها وما يساعده عليها من ناحية ثبوتها ومن ناحية دلالتها، وكذلك من ناحية بقائها، فقد يكون الحديث مثلا منسوخا فيشتغل في كتاب الله وتفسيره وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرها. وإذا أراد أن يتوسع ويقرأ في سير الصحابة وسير التابعين وسير آل العلم فهذا لا مانع منه. أما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تابعة لسنته، ومما يؤسف له أن كثيرا أو بعض الناس لا يفكرون في النتائج التي يتوصلون إليها فيما يقرؤونه، فقد يقرأ الإنسان شيئا يعود عليه بالإسم، وقد يقرأ شيئا يكون مباحا فقط، يعني ليس فيه أجر وليس فيه أيضا مصلحة له. فعلى الإنسان إذا أراد أن يقرأ يفكر، لأن القراءة وسيلة والوسيلة تؤدي إلى غاية، فما يريد أن يقرأه ما هي الغاية التي يريد أن يتوصل إليها من هذه القراءة؟ فإذا كانت نافعة وكانت صالحة فلا مانع من الأخذ بالوسيلة، وإذا كانت ضارة كانت مثلا فيها مفسدة فإنه يمتنع عنها، لأن من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية مصلحة فالوسيلة مصلحة، وإذا كانت الغاية مفسدة فإن الوسيلة مفسدة، وهكذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثها المستمع نون ميم عين، أخونا له عدد من الأسئلة حول فريضة الحج. في أول أسئلته يقول بأنه رجل من سكان مكة المكرمة، أريد الحج بأسرتي وفيهم ضعفاء من النساء والأطفال، هل يجوز تأخير طواف وسعي الحج إلى ما بعد أيام التشريق، حيث إن ذلك يشق عليهم في الزحام؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب نعم، يجوز تأخيره عن أيام التشريق لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا توكل الرجل لأكثر من واحد في الرمي، فهل يجوز الرمي عن نفسه وعنهم في مقام واحد، بحيث يرمي الجمرة الصغرى عن الجميع في مقام واحد ثم يذهب إلى الوسطى فيرمي عنه وعن موكليه وهكذا، أم لا بد أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يعود فيرمي عن أحدهم الجمرات الثلاث ثم يعود إلى الصغرى فيرمي عن الآخر وهكذا؟ وهل يذكر اسم الموكل عند الرمي أم تكفي النية؟
الجواب: إذا توكل الشخص في الرمي عمن تصح الوكالة عنه فإنه يرمي عن نفسه أولا الجمار الثلاث، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يرجع إلى الجمرة الصغرى ويرمي عن موكليه على حسب ترتيبهم في نفسه، يرمي عن الأول ثم يرمي عن الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هذا في الجمرة الصغرى، ويأتي الجمرة الوسطى ويرمي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، ويأتي الجمرة الكبرى ويرمي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث، وتكفي النية في القلب ولا حاجة إلى النطق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم شيء إذا غطى أحدهم رأسه وهو محرم أم لا، وهل حجهم يجزئ عن الفريضة؟
الجواب: هؤلاء عمدهم كالخطأ في هذه المسألة، ليس عليهم شيء في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجزئ الحج عن الفريضة بالنسبة لهم؟
الجواب: لا يجزئ، لا بد من البلوغ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه قلم التكليف، فهو لم يكلف بالحج أصلا، فإذا بلغ حينئذ وكان مستطيعا فإنه يجب عليه الحج، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمع يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تشرع في الحج ثم تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر؟
الجواب: إذا أرادت المرأة العمرة أو أرادت الحج ومرت على الميقات وهي حائض، فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، بل تحرم، وإذا جاءت مكة فإنها تبقى في المنزل الذي تنزل فيه، وإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة، وبعد ذلك تأتي وتؤدي العمرة إذا كانت محرمة بعمرة تؤديها، أما إذا كانت محرمة بحج فإن كانت متمتعة فكما سبق، وإذا كانت وإذا أراد الناس أن يخرجوا إلى أداء الحج في اليوم الثامن وهي لم تطهر من الحيض فإنها تحرم بالحج مع العمرة، وبذلك تكون قارنة، أو تحرم من الميقات مفردة أو تحرم قارنة وتعمل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف ولا تسعى بعد النزول من عرفات إلا بعد الطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف طوافا واحدا عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، وطوافا واحدا يكون عن الحج إذا كانت مفردة، وسعيا واحدا عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، فإن كانت مفردة فإنه يكفيها، وإذا كانت لم تقصر فإنها تقصر من شعرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة صاد حاء واو، تقول لي: أخ أصغر مني أمنني ب50 ريال سعودي وأخبرني أنه وجدها في الطريق، وفي مرة أخرى أتى ليأخذها فرفضت أن أعطيه إياها لأنه قد سبق له أن وقع في السرقة، وقد هددته بوالده لخوفه منه، وأخاف أن أتصدق بها لخوفه من أبي، وإذا أعطيته أخاف أن لا يتصدق بها، فهل أنا آثمة لاحتفاظي بها وماذا أعمل بها الآن؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من جهة أنه وجدها في الطريق فهذه غير معلومة الجهة، وإذا كنت تخافين في إعطائها أنه لا يضعها في موضعها الشرعي فأنت تتصدقين بها على نية صاحبها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نحن نفتح المذياع ونحن نتناول الطعام وهو يقرأ القرآن، وهناك من يتكلم ولا يسمع ولا يبالي، بعض الأحيان نتشارك في الكلام وهناك واحد منا يستمع لهذه التلاوة، هل نحن آثمون أم الذي يفتح القرآن هو الآثم؟
الجواب: الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فإذا فتحتم المذياع على القرآن فاستمعوا له وإلا فأغلقوه، لأنه لا فائدة حينئذ لكم ما دمتم تشتغلون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنكم قد تشتغلون في أمور محرمة وتكونون قد أعرضتم عن سماع القرآن وسماعه مشروع، فحينئذ من الآداب العامة أنكم إما أن تستمعوا وإما أن تغلقوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل القرار في البيت مختص بالفتيات دون المتزوجات؟ وهل إذا خرجنا أعني الفتيات يكون مخالفة لمن كنا يسمين بذات الخدر؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز بين من لم تتزوج وبين المتزوجة، فعلى المرأة أن تستقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذن ولي أمرها، إذا كانت متزوجة تخرج بإذن زوجها، وإذا كانت غير متزوجة فإنها تخرج بإذن ولي أمرها، ومما يحسن التنبيه عليه أنها لا تخرج منفردة، لأن بعض النساء قد تخرج إلى السوق وتجلس ساعة ساعتين 3 ساعات تكون منفردة، وقد يحصل ما لا يحمد عقباه، فعلى المرأة تقوى الله جل وعلا في نفسها لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: في قريتنا تفاوت في الأذان، هم يؤذنون لصلاة المغرب 6:00 ولصلاة العشاء يؤذن بعضهم 6:30، في أحد المساجد يؤذن 7:00 ونحن نصلي على 7:00، هل إذا صلينا 6:30 تكون صلاتنا صحيحة؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالعبرة بالدخول هو غروب الشمس، فإذا تحقق غروبها فقد دخل الوقت، أما الأذان فإنه وسيلة من وسائل إعلام الناس، فالعبرة بغروب الشمس، إذا كان أذان المؤذن قبل الغروب فليس بمعتبر، وإذا كان بعد تحقق الغروب أو بعد الغروب فإن هذا معتبر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها المستمع خاء عين من اليمن شبوة، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: في أثناء الصلاة وإذا كان بجانبك أطفال، هل تقدم أو تؤخر بيدك هذا الطفل بسبب استواء الأقدام؟ وما رأيكم بالذي يهرب بقدميه عن المصلي الذي بجواره؟
الجواب: لا شك أن استواء الصفوف والمحاذاة بين الأمور بين المناكب والأكعب أن هذا من الأمور المطلوبة من المأمومين، والأطفال الذين يكونون في الصف تارة لم يبلغوا التمييز، فهؤلاء لا ينبغي دخولهم في الصف لأنهم لا تمييز عندهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا يخرج من الصف. أما إذا كان الولد إلا إذا كان والده يخاف عليه فإنه لا يأتي به أصلا، لا يأتي به أصلا. لكن لو فرضنا أن شخصا مسافر ومع ولد لا بد من اقترانه، فوجوده في هذا المكان لا شيء فيه للضرورة. وأما إذا كان بعد التمييز فإنه يبقى في الصف، وذلك لأن صلاته صحيحة من جهة إذا كان قد تطهر وكان ثيابه أيضا طاهرة، وفيه ترغيب له في الإتيان إلى المسجد وفي الصلاة مع الجماعة، لأن هذا وسيلة من الوسائل التي تعمل من أجل أنه إذا جرى عليه قلم التكليف يكون قد ألف المسجد وقد ألف صلاة الجماعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين عندما يقرأ الإمام ويذكر بعض الآيات عندما يخشعون يقولون سبحان الله، أو عندما يذكر الإمام أحد الأنبياء يصلون عليه بصوت مرتفع، فهل هذا جائز في الصلاة؟
الجواب: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن إذا أراد أن يقول ذلك فإنه يقوله بقدر ما يسمع نفسه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: الذي يرتكب معاصي من كبائر الذنوب وهو مصلي، هل صلاته مقبولة؟ وإذا نوى على ارتكاب المعصية ولم يرتكبها بسبب خوف الناس وليس بسبب خوفه من الله جل وعلا، هل عليه ذنب إذا نوى ولم يفعل؟
الجواب: أما بالنظر إلى الصلاة فإذا صلى صلاة توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها فإن صلاته تكون صحيحة. وأما المعاصي كبائر الذنوب التي يعملها فكما أن صلاته تكتب عليه في سجل الحسنات، فكذلك سيئاته هذه تكتب في سجل سيئاته. وإذا أراد الإنسان أن يعمل معصية ولكنه عجز عنها وتركها للعجز عنها فإنه يعاقب بناء على قصده. أما إذا تركها لوجه الله قبل القدرة عليها أو بعد القدرة عليها أو عقد قلبه على ترك المعاصي عموما فإنه يؤجر على الترك في هذه الأحوال الثلاثة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة نورة عين واو، مستمعة دائما للبرنامج من الرياض. تقول: إذا توضأت ونسيت التسمية قبل الوضوء ولم أتذكر إلا بعد أن شرعت في الصلاة، هل يلزمني قطع الصلاة وإعادة الوضوء أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: التسمية واجبة مع الذكر، ما إذا نسيها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. وبالنسبة لهذه الصورة التي سألت عنها المرأة فإنها نسيتها ولم تذكرها إلا في أثناء الصلاة، فوضوءها صحيح. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يستشهد بالآيات القرآنية على سبيل المزاح وإذا نصح لم يستجب لذلك فما حكم فعله هذا علما بأننا نعلم أن هذا لا يجوز؟
الجواب هذا يختلف، لأن الشخص عندما يفعل ذلك ابتداء ويعدل عنه ويتوب إلى الله، أما إذا استمر بعد نصحه فهذا أعظم جرما من الأول ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول ما حكم قراءة الأذكار أذكار الصباح والمساء والإنسان نائم على جنبه الأيمن، وهل لا بد أن يكون جالسا حتى يقرأ المعوذات والإخلاص وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة مع الأذكار، أفيدونا مأجور؟
الجواب الأمر في ذلك واسع، إن قرأها وهو جالس أو قرأها وهو نائم على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول من المعلوم أن الذكر الذي يقال بعد صلاة الفجر فيه قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، هل أكتفي بقراءتها ثم أقرأ بعدها أذكار الصباح أم لا بد أن أعيد قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي في أذكار الصباح والمساء وقد في أذكار الصباح وقد قرأتها بعد الفجر؟
الجواب يقرأ الشخص آية الكرسي مرة واحدة بعد الفجر، ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، وقراءته بهذا العدد وفي هذا المحل هذا تابع لصلاة الفجر. أما بالنظر إلى قراءتها في الأذكار فهذا تابع لورد الإنسان في نهاره، فإنه يقرأها فقراءتها الأولى تطبيق لسنة، وقراءتها في المرة الثانية تطبيق لسنة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول أنا حريصة على أن يؤدي أبنائي الصلاة في المسجد جماعة في وقتها، ولكن في صلاة الفجر أجد مشقة في إيقاظهم وقد لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، ووالدهم يستطيع أن يوقظهم، فهل علي في هذه الحالة شيء وما الحل تجاه ما ذكرت، وهل تبرأ ذمتي؟ أحسن الله إليكم،
إذا كانوا بالغين فإنكم توقظونهم، لكن في بعض الأولاد يكون نومه ثقيلا للغاية، وعلى هذا الأساس فعلى كل واحد من الوالدين أن يحرص على أن يؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين، وإن لم يتمكنوا من ذلك فإنهم يصلونها قبل خروج وقتها، لكن عليهم أن يحرصوا على تعويدهم على الصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من جدة، المستمع عبد الله بن أحمد يقول بينما رجل يصلي فأوشكت صلاته على الانتهاء شك في شيء من صلاته هل فعله أم لم يفعله، فعزم على سجود السهو، ولما اقترب من التسليمتين نسي سجود السهو أيضا، فماذا عليه الآن؟
الجواب إذا كان قد شك في أنه صلى 3، هل صلى 3 أو 4، فالأصل أنها 3، وبناء على ذلك فإن سجود السهو لا يجبر، لأن سجود السهو لا يجبر شرطا ولا يجبر ركنا ولا يجبر ركعة من ركعات الصلاة، إنما سجود السهو يجبر واجب مثلا، أو إذا زاد الإنسان في صلاته أو نقص، لكن نقص مثلا صلى الظهر 3 وسلم ناسيا، أو سهى وصلى 5، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فحينئذ صلاته في هذه الحالة لا تكون صحيحة فعليه إعادتها، هذا بالنظر لما إذا كان نسيانه لترك ركعة، وكذلك إذا كان نسيانه لترك ركن من أركان الصلاة، قد مثلا يشك في الركوع فقط أو يشك في السجود فقط مثلا، فحينئذ هذا سجود السهو لا يجبر ذلك، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن الأصل هو النقص وليس الأصل هو الزيادة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول في صلاة التراويح: أما شخص المصلين وبينما هو في الركعة 16 حيث أنهم يصلون 23 ركعة، شك الإمام في نفسه هل انتقض الوضوء أم لا، وذلك قرب التسليمتين، فأكمل الصلاة ولم يأبه لها، فماذا عليه حيث أنه إمام؟
الجواب: بالنظر لصلاة المأمومين صلاتهم صحيحة، وهو إذا كان متيقنا للحدث فإن هذه الصلاة التي صلاها ليست بصحيحة، وإذا كان متعمدا مع تحققه لنقض الوضوء فهذا لا يجوز منه، فعليه أن يتقي الله ويتجنب هذه الأمور. أما إذا كان مجرد وساوس أو هذا فهذه لا عبرة بها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن الأدلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون موسوسا أن هذا قد يعرض له في طهارته ويعرض له في صلاة الفرض، وإذا تطور يعرض له في صلاة النفل ويعرض له في صيامه ويعرض له في زكاته وفي عمرته وفي حجه، يعني تتوسع مداخل الشيطان على الإنسان. هذا مما يدل على أن هذا من الوساوس. أما إذا كان متيقنا فإن الأمر كما ذكرته سابقا، وأما إذا كان شاكا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة من الصلوات توضأ شخص ثم ذهب ليصلي فنزلت معه من أسنانه قطرات من الدم، ماذا عليه حيث إنه نزل عليه قبل الوضوء دم فغسله جيدا وبعد الوضوء نزلت القطرات المذكورة؟
الجواب: السائل يقول نزل منه قطرات وهذا يدل على كثرته فيكون ناقضا للوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء ويصلي صلاة، يعيد الصلاة. إذا كان قد صلى صلاة وهو قد خرج منه قطرات من أسنانه من الدم فهذا ناقض للوضوء وصلاته ليست بصحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كان ستر العورة من السرة إلى الركبة واجبا، فهل يجوز للإنسان الكشف عن عورته في حال عدم وجود أي شخص؟
الجواب: الإنسان معه قرينه من الجن ومعه الرقيب من الملائكة، وهم الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ومعه الجن أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يرونكم من حيث لا ترونهم. فعلى الإنسان أن يستر نفسه سواء كان أمام الناس أو كان بمفرده، إلا إذا اقتضت حاجة لكشف عورته، كما إذا كان يريد قضاء الحاجة في الحمام مثلا أو في البر أو مع زوجته أو ما إلى ذلك. أما ما عدا ذلك فإنه يستر نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: نرجو من فضيلتكم إسداء نصيحة لمن يتهاون في سد الفراغ في الصلاة وتسوية الصفوف.
الجواب: من المعلوم أن سد الفراغ واجب، سواء سد الفراغ من جهة أن الذي عن يمين الإمام يقرب، والذي عن يعني يقرب للروضة، والذي عن يساره أيضا يقرب للروضة، أو يوجد شخص مثلا يسد هذا الفراغ. ولهذا لا يجوز بقاء فرج في الصفوف، وعلى الإمام إذا كبر إذا أراد أن يكبر فإنه يأمر الناس بالاستواء في الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ويأمرهم أيضا بسد الفرج وعدم وجود خلل في الصفوف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم ميم ألف من الرياض تقول: عندي طفل رضيع عمره بضعة أشهر، ننوي الحج هذا العام بإذن الله تعالى، هل يجوز أن يطوف زوجي وأن أنتظره أنا ثم يأخذ الولد وأطوف أنا بعده، وكذلك السعي، حيث إن الطواف والسعي به زحام قد يعرض حياة الطفل للخطر، وكذلك يمكن لي أن أوكله في رمي الجمرات حتى أجلس أنا بابني، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا مانع من أن يطوف الزوج بمفرده ثم يمسك الولد وتطوفين أنت. وأما بالنظر للرمي فإن تعذر عدم وجود، إذا تعذر وجود أحد يمسك الطفل وتذهبين أنت والزوج وأنت قادرة على الرمي، فإنك تقومين بالرمي عن نفسك وزوجك يرمي عن نفسه. أما إذا لم يوجد أحد من أجل مسك الطفل فلا مانع من أن توكليه ويقوم بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنك ثانيا. لكن كما سبق بيانه في الإجابة في حلقات ماضية أن الموكل يرمي عن نفسه ثم يرمي أن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله، هذا في جمرة العقبة. أما بالنظر للجمار الثلاث ليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل فإنه يرمي عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم بعد ذلك يأتي للصغرى ويرمي عن موكله الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: الحمد لله أنا أكثر من قراءة القرآن لكن لا أستطيع أن أحفظ منه شيئا سوى شيء قليل، هل حفظه واجب وما عقوبة من يقرأه ولا يحفظه يوم القيامة؟
الجواب: لا مانع من قراءة القرآن من المصحف لمن لا يستطيع أن يقرأه عن ظهر قلب، وكذلك لا مانع من قراءته من المصحف لمن يحفظه عن ظهر قلب. وإذا كان الشخص متقنا لحفظه عن ظهر قلب فإنه يقرأه من غير المصحف. ومسألة كون الإنسان يجب عليه أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فهذا ليس بواجب على الشخص، ليس بواجب على الشخص أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وهذا بخلاف الكتب المتقدمة لأنه وكل حفظها إليهم لقوله تعالى: بما استحفظوا عليه. فحينئذ هم مستحفظون عليها ووكل حفظها إليهم. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: هل قراءة كتب السيرة والسلف الصالح يجزى المرء عليها أم أن علينا قراءة القرآن وكتب التفسير والسنة أكثر؟
الجواب: يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ ما يساعده على فهم القرآن من جهة لغته، ومن جهة أيضا سبب النزول، ومن جهة الناسخ والمنسوخ، من جهة مشكل القرآن، من جهة أحكام القرآن، وكذلك من ناحية ما يدل عليه من الآداب العامة. ويقرأ أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ ما يساعده على فهمها وما يساعده عليها من ناحية ثبوتها ومن ناحية دلالتها، وكذلك من ناحية بقائها. فقد يكون الحديث مثلا منسوخا فيشتغل في كتاب الله وتفسيره وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرها. وإذا أراد أن يتوسع ويقرأ في سير الصحابة وسير التابعين وسير آل العلم فهذا لا مانع منه. أما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تابعة لسنته. ومما يؤسف له أن كثيرا أو بعض الناس لا يفكرون في النتائج التي يتوصلون إليها فيما يقرؤونه، فقد يقرأ الإنسان شيئا يعود عليه بالإثم، وقد يقرأ شيئا يكون مباحا فقط، يعني ليس فيه أجر وليس فيه أيضا مصلحة له. فعلى الإنسان إذا أراد أن يقرأ يفكر، لأن القراءة وسيلة والوسيلة تؤدي إلى غاية، فما يريد أن يقرأه ما هي الغاية التي يريد أن يتوصل إليها من هذه القراءة. فإذا كانت نافعة وكانت صالحة فلا مانع من الأخذ بالوسيلة، وإذا كانت ضارة كانت مثلا فيها مفسدة فإنه يمتنع عنها، لأن من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية مصلحة فالوسيلة مصلحة، وإذا كانت الغاية مفسدة فإن الوسيلة مفسدة، وهكذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.